بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الكنيسة بتتعرض شوية إلى موجة من بعض الأفكار الغريبة اللي بتحاول تخترق، والأفكار لما تيجي غريبة عن الكنيسة بتيجي بشكل متجمل. يعني إيه؟ أما بشكل عقلاني عشان تعجب العقول، أو بشكل أنه بلاش بقى تخلف، خليكم متحضرين. فطبعا اللغة دي بتعجب الشباب شوية على اعتبار أن احنا ممكن نكون رجعيين أو متخلفين، أو تيجي الفكرة الغريبة من انبهار بحاجة موجودة في طائفة تانية أو كنيسة تانية، فيبقى إيه، احنا ليه مش بنعمل كده؟ وأزمة الانبهار دي أزمة خطيرة جدا، لأن اللي بينبهر مش شايف العز اللي عنده. اللي بينبهر ما بيبقاش عارف ان هو عنده حاجات غالية، بس بيتشد لحاجات غريبة. هبتدي كده بمثل ملوش علاقة بالكنيسة. يحكى ان في احد بلاد افريقيا لاحظوا انه وفيات الاطفال الرضع عليت بدرجة غريبة في احد السنوات. كل الاطفال اللي بيرضعوا نسبة يمكن 50% ماتوا. فدرسوا الموضوع، طلع الموضوع سببه صعب قوي، ان شركة اجنبية بتعمل ألبان الأطفال نزلت اعلانات في البلد دي صورة الام اللي شايلة طفل صحته حلوة قوي، لسه رضيع بس مربرب كده، وطبعا اسمر زيهم عشان يحسوا ان هم ايه تبعهم، وماسك البتاعة دي بتاعة اللبن بتاع الأطفال. فكل الأمهات البسطة ايه، عاوز عيالها حلوة كده، فتعمل ايه، تروح أول ما تولد العيل ما عندهاش فكر، تقوم تشتري علبة اللبن الغالية. طبعا هما ناس فقراء خالص، يا إما مش بتعرف تديله الجرعة صح، يا إما عشان العلبة غالية المفروض تخلص في 3 أيام، الأم الغلبانة دي خلصت العلبة على 2-3 أسابيع. النتيجة الطفل حصل له إيه؟ لأن الرضاعة الطبيعية وقفت، لأن هي كانت هترضع طبيعي، لما جابت العلبة دي بطلت ترضع، افتكرت إن اللبن ده أهم من لبنها. الطفل مات، ولقوا بقول لكم آلاف. هكذا يصنع الشيطان في التعليم، انه يزين لك لبن مغشوش وغالي تدفع فيه، ولبن الام لبن الكنيسة التعليم المسلم ده يرخصه لك كأنه مش مفيد، كأنه الصحة احسن والروحانية افضل مع اللبن اللي براني ده. النتيجة ان في ناس بتهلك، في ناس بتنبهر بالحاجات الغريبة الجديدة دي وتمشي وتروح ما ترجعش، تقابله بعد كذا سنة تلاقيه بطل يتناول وبطل مزامير وبطل يعترف وعايش في الخطية. طب يا ابني انت كنت غير كده زمان، كانت البداية شوية أفكار غريبة وأفكار تبدو مسيحية، لبن برضو لبن، بس لبن ايه، مش لبن الأم، مش اللبن اللي طالع مظبوط. فأنا عاوز أكلمكم شوية عن ارتباط المذبح. عنوان المؤتمر لنا مذبح، ان المذبح مرتبط جدا بالتعليم المقدس. احكي لكم حكايه غريبه يمكن اغلبكم ما يعرفهاش في العهد القديم. بعد ما يشوع احرق عاي، عاي دي كانت قريه نكدت على يشوع، لانه كان ساعتها في واحد اسمه عخان ابن كرمي سرق حاجات كانت مفروض ما ياخدهاش من الوثنيين، فنجس مجتمع او محله شعب الله، فربنا رفع ايده فاتغلبوا من قرية صغيرة. لما يشوع تاب واكتشفوا العملة دي خلصوا من عاي، وملك عاي علقوا على الخشبة لوقت المساء، وامر يشوع انزلوا جثته، ده رمز للشيطان يعني، واقاموا عليها رجمة. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عبال. يشوع عمل مذبح بعد ما انتصر على القرية اللي هي دخلت الفساد او دخلت المشكلة، وايه اعدم الملك بتاعها اللي هو الشيطان نفسه، وعلقه على الخشبة وبعدها عمل مذبح. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام. هي إيه الحكاية؟ أحكي لكم، أعمل فلاش باك كده وأرجع قبلها بإصحاح عشان برضو اللي مش عارف القصة يفهم. يشوع تلميذ موسى خد الشعب وعبر الأردن، وعليه مأمورية صعبة أنه يسكن اليهود في كنعان، هيوزع الأسباط على الأراضي، هتاخد منه 20 سنة. وبعدين غلبوا بلاد صعبة قوي في الأول زي أريحة، بلاد وثنية صعبة. وفي بلد من بعد أريحة دي اللي هو عخان ده، احتفظ بشيء من الوثنية في الخيمة بتاعته. فربنا لما بيلاقي حاجة غلط زي بيرجع لورا ويقول لهم خلاص انتوا حرين، منكم بقى للدنيا. فاللي حصل ساعتها اتغلبوا من قرية عاي. فيشوع بقى يعاتب ربنا، انت سبتنا ليه؟ ما احنا ماشيين عمالين ننجز وماشيين صح، وعدينا الأردن وغلبنا أريحة، نيجي عند عاي ونتغلب؟ طب ارفع راسي ازاي قدام الوثنيين بعد كده اللي كانوا خايفين مني؟ فربنا جاوبه وقال له ايه؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي، اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم، فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم، يديرون قفاهم امام اعدائهم، لانهم محرومون، ولا اعود اكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. خلي بالكم في تعاليم غريبة داخل على الكنيسة، لو مشيت وراها توصل لحاجة اسمها الاستهانة. الاستهانة يعني إيه؟ بصوا على بعض كنائس الغرب، مش كله، في ناس زي الفل، لكن في كنائس تحولت إلى نوادي، في كنائس أباحت السكر والرقص والشرب والموسيقى الغريبة عشان تجيب الناس. هو اللي حصل هنا استهانوا بالعبادة. احنا كنيسة حريصة ان يكون في خوف مقدس في العبادة، مهما كنا بنحب ربنا وشايفينه ابونا، بنسجد للارض، بنرفع ايدينا، بنطلب الرحمة، بنقف في وقار. في تعاليم داخلة على الكنيسة بتريح الواحد، بتوسع عليه الباب، بتقول له صيام ايه؟ ما خلاص، ايه الصيام ده؟ هو الحكاية بالاكل؟ بعدين تصلي مزامير، يا عم ده وش روحك ليه؟ ما تكلم ربنا من قلبك، ايه المزامير دي ايه يعني؟ وبعدين تيجي القداس، ايه القداس الطويل ده؟ ما نعمل اجتماع صلاة ونقول ترتلتين، الدنيا جميلة. وبعدين الوعظة، يا عم انت بتروح الكنيسة اللي عمالين يوجعوا قلبك يقولوا لك توب طول النهار، توب توب توب، تعال عندنا واحنا نقول لك انت ربنا بيحبك وداخل السماء. خلي بالكم النهاية من التعاليم دي ايه؟ ان الواحد يدلع نفسه ويستهين، طبعا ده خطير جدا. في وصايا تبدو شديدة لكن لو الواحد ما التزمش بيها بيضيع خالص. وصية التحريم، يجوز بعض اليهود ما كانوش شايفين خطورتها، قال لهم ما تدخلوش ولا حاجة من الأوثان، لا إسورة ذهب ولا فضة ولا تمثال، ما تاخدوش ولا حاجة، احرقوا كل حاجة الوثنيين لأنها كانت بتاعة الشيطان. الراجل عخان ده خد الكلام لايتلي كده يعني، وقال إيه يعني الذهب ده؟ ما هو ذهب هيجيب لنا فلوس بعد كده. فابتدى يحتفظ بالأمور دي وكأنه يعني ربنا ملوش حق في اللي قاله. هنا بداية المشكلة، ان الواحد بدماغه يبتدي يقول كنيسة غلط، وليه ربنا يقول كده؟ وده كلام مش مقنع. حاسد لما عقلك يكبر زيادة وانت بعقلك تحكم على كلام ربنا وتحكم على الكنيسة، حاسب، دي بداية الاستهانة. انت كده بقى مرجعك دماغك، وهي دماغك دي مين قال انها مظبوطة؟ وبعدين عمل ايه؟ عشان هو عارف ان ده ما يمشيش مع الجو العام، ما قالش ليشوع، خبى الموضوع حتى دفنه في الارض. والتعاليم الغريبة تدخل زي الشيطان كده تتسحب، لا تجاهر انها غريبة، يعني تلاقي تعليم غير ارثوذكسي جوه الكنيسة الارثوذكسية ويقول لك انا ارثوذكسي، بس هو بيقول كلام الكنيسة بتاعتنا مش موافقة عليه، بس هو عاوز ينشر الأفكار بتاعته. طب ليه بتتسحب؟ قول زي ما انت تقول، بس تبع قول الهوية بتاعتك الأول، خليك صادق. أنا لو رحت أي حتة هقول إيماني الأرثوذكسي لأني أرثوذكس، بعد كده يقبلوني ما يقبلونيش ده قرارهم، لكن لازم الواحد يبقى صادق مع نفسه. اللي حصل بعد كده، قال الرب ليشوع ما تخافش ما تتعبش، خد معاك جميع رجال الحرب. لما يشوع تاب وفرزوا عخان ده وطلعوه، ربنا وقف معه. علاج التعاليم الغريبة أحباء هي التوبة. الإنسان اللي بينبهر بأفكار غريبة لازم يتوب، ومع التوبة يبقى فيه خضوع للكنيسة، وبعدين يبتدي يجاهد الفلسفة. اللي تعب الكنيسة 2000 سنة يا أحبائي الفلسفة. لو أنتوا دارسين تاريخ الكنيسة كويسة، من القرن الأول كان في شماس من السبعة اسمه نيقولاوس، بعد استفانوس بكم واحد. نيقولاوس ده كان بيتفلسف شوية، كان دارس فلسفة أفلاطونية، فابتدى يطلع بأفكار غير مسيحية. قال إيه؟ قال بصوا يا جماعة، ربنا ملوش دعوة بالجسد، ربنا تبع الروح بس، حب ربنا بروحك، أما جسدك ده ملوش علاقة بربنا، تاكل زي ما تاكل، تعيش في علاقات براحتك، دي نقرة ودي نقرة، دي فلسفة. ويقال أن نيقولاوس نفسه ابتدى يستبيح الزنا، وطلعت منها بدعة اسمها النيقولاوية، وذكرت في سفر الرؤية لما المسيح قال للأساقفة عندك ناس بيعلموا تعاليم النيقولاويين التي أبغضها. يعني كان شماس وكان عايش مع استفانوس وكان بيخدم، بس اتفلسف زيادة. وطبعا الكلام شكله يعجب، طبعا ربنا بتاع الروح، أما الأمور الأرضية دي يعني ربنا إيه اللي يدخله في نوع الأكل، وإيه اللي يدخله بقى في العلاقات الجسدية، الجسد ده زي الحيوانات. ودي فكرة الإيفوليوشن على فكرة، لو خدتوا بالكم المؤمنين بالتطور زيادة عاوزين يقولوا البني آدم عبارة عن إيه؟ عن حيوان برضه. فيعني خلي غرائزه تحكمه، محدش يوجع ضميره. عاوز يأكل يأكل، عاوز يمارس جنس يمارس جنس، عاوز يمارس جنس بأي طريقة هو حر، ده لا مؤاخذة حيوان وغرائزه بتحكمه. هو نتاج الإيفوليوشن. ففاهمين الشيطان بيزق في ايه؟ والنهارده العيال طالعه منبهره بالايفوليوشن وكانه لقوا الايه؟ الحقيقه ده تعليم شيطاني لانه بيلغي الكرييشن. كمان الانتصار معناها انك ترجع للكنيسه. اللي حفظ كنيسه يشوع ان كل الشعب مع يشوع رجعوا للايمان المستقيم وتابوا ورجعوا لربنا وفرزوا التعليم الغريب، طلعوا عخان ده، فرجع ربنا يشتغل معهم تاني وانتصروا. وبعد كده مشت حكاية حلوة قوي، يعني 37 جولة تقريبا أو 39 جولة ما وقعوش ولا مرة بعدها، وزعوا كل أرض فلسطين بعد كده. وبعدين عمل حركة غريبة يشوع، أنه علق ملك عاي على صليب. دي من المرات القليلة اللي مذكور فيها حكاية الخشب أو الصليب في العهد القديم. وهنا خلي بالكم من فكرة مهمة في الكنيسة، الصليب زي ما صلب المسيح، هو صلب المسيح كرامة للمسيح، لأن المسيح بيموت بإرادته من أجل فدائنا. بس الصليب صلب مين تاني؟ صلب الشيطان. يعني إيه؟ كسر الشيطان. ودي قالها القديس بولس في كولوسي لما قال أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى الشيطان اتكسرت شوكته بالصليب، عشان كده الصليب مرعب للشياطين. وعلامة الصليب دي تطرد أي شيطان على فكرة، رشم الصليب بس يطرد الشيطان. والصليب فيه قوة حقيقية روحية، وهي اللي بتصلب الشيطان، يعني الشيطان يتسمر قدام الصليب. طب في تعاليم النهاردة بتلغي علامة الصليب، حسب كل ده يبقى واضح ان وراه شيطان عاوز يوصل لحاجة. الصليب في ذهن الكنيسة شتت العروسة، يعني ده تعبير اتقال من القرن الثاني، انه المسيح عريس شبك عروسته. فشبكها بايه؟ بحاجة الماظ؟ لا، اغلى من الالماظ، بصليبه ودمه، قدم دمه وصليبه عشان يرتبط بالبشرية للأبد. وبالتالي زي أي عروسة بتفتخر بشبكتها، الكنيسة بتفتخر بصليبها. تتلاقونا نرشم الصليب ونقول باسم الصليب ونعلق الصليب وندق صليب وغاويين الصليب. ولو مش فاهمين حاجة في الدنيا أدينا بتوع الصليب برضه. كمان الصليب علامة النصرة، احنا انتصرنا لما بقينا تبع الصليب، انتصرنا لأننا اتحمينا في الصليب. الصليب ده مسؤول عن خلاصنا فبنحبه. والكنيسة أفردت لينا صلاة الساعة 12 عز الظهر، لأن المسيح كان متعلق على الصليب الساعة 12. وحتى في المزامير اللي بنقولها في السادسة يقول تحت جناحيه أعتصم، يعني كل ما تيجي الساعة 12 زي ما تقول بتستخبى تحت الصليب، بتتحامى في الصليب، الشيطان يهرب منك، جناحين المسيح كده يضللوا عليك. وساعتها بنى يشوع مذبحا للرب في جبل عبال. ايه حكاية جبل عبال دي؟ وبعدين قال حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم. ده كان كلام ربنا على فم موسى ليشوع قبل ما يعدوا. في جبل عبال وتكلسها بالكلس وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديد، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، تصعد عليه محرقات للرب إلهك، تذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. يبقى خلي بالكم، المذبح لما عمله يشوع كان معناه اللعنة راحت، والشعب زي خد لعنة بسبب حكاية عاي وعخان واللخبطة دي. المذبح بيرفع اللعنة، بمعنى ايه؟ بيشيل الخطية، عشان كده توبتنا ما تكملش من غير الإفخارستية. إذا كنت تايب وراجع لربنا لازم تيجي تتناول، لأنه أنت بتتناول يعطى لإيه؟ لمغفرة الخطايا، تكمل الحكاية. اللعنة اللي كانت داخلة على عن طريق الخطية يبطل مفعولها، لأن المسيح صار لعنة لأجلنا، فالجسد اللي أنت بتتناوله شال عنك اللعنة، فأنت كده تحررت من اللعنة. كمان المذبح معناه تجديد العهد، كل مرة تقف قدام المذبح بنتفق مع ربنا اتفاق جديد. سوري يا رب أنا ما عملتش اللي عليا، طب ساعدني from now on هحاول. ترجع بعد أسبوع، سوري يا رب معلش أنت كنت أمين معايا الأسبوع ده بس أنا ما كنتش راجل، سامحني ساعدني هحاول أبتدي تاني. كل مرة تيجي تتناول بتجدد الاتفاق، ربنا متفق معاك انت تبعي وهاخدك السماء، بس عاوزك تبقى شبهي. تاني، انت تبعي وهاخدك معايا السماء، بس عاوزك تبقى شبهي. هو بيعمل اللي عليه، احنا ما بنعملش اللي علينا. فكل مرة نقف قدام المذبح نقول له سوري ما كناش شبهك، ما عرفتش اسامح زيك، ما عرفتش احب الناس زيك، ما عرفتش انسى الدنيا زيك، سوري I will try again، هحاول تاني. وايه يقول لي؟ طب وماله العهد ساري؟ لسه تبعي واخدك السماء. يبقى كل قداس بنجدد العهد. كان زمان وقت ما موسى لسه عايش ربنا قال له بص يا موسى هيعدوا الأردن هتلاقوا جبلين. حاولوا تتخيلوا الموقف ده، جبل اسمه جبل جرزيم وجبل اسمه جبل عبال. أول ما تعدوا هتقعد الناس نصين، ست أصباط هنا وست أصباط هنا، احنا بنتكلم في مئات الآلاف، هيترصوا على الجبلين كده وانت تقف في النص. طبعا يشوع لا يعمل الشغل ده. وتفضل تحفظهم زي الكتاب، بتوع جرزيم هيقولوا اللعنة وبتوع عبال هيقولوا البركة، أو هنشوفها ازاي. كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبوها قدام بني إسرائيل، وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللوين حاملي تابوت عهد الرب الغريب، الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرئ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة، في إصحاح اسمه إصحاح البركة في تثنية 28 وفي إصحاح اسمه إصحاح اللعنة. يبتدي كده ملعون، ويبتدوا يقولوا ملعون اللي يكسر مش عارف وصية كذا، ملعون. وبعدين مبارك اللي يطلع العشور ومبارك اللي ياخذ باله من كذا. فكانوا بيحفظوهم شريعة البركة وشريعة اللعنة عشان ما يرجعش واحد يقول ما أنا ما كنتش أعرف. لا كنت تعرف. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسط. يبقى بعد الحركة بتاعت عاي حصل إيه؟ يشوع أدرك أن الناس مش مذاكرة الشريعة كويس، فده اللي خلى عخان يستهين. ودي الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، أن شعبنا الطيب مش فاهم العقيدة كويس، فلما يطلع واحد يقول كلام في حتة غلط للأسف الشعب الطيب مش واخد باله أن دي حتة غلط، وأن التعليم ده مش مريح، وأن الفلسفة دي مش تبعنا. فأم يشوع قال إيه؟ لأ، نقعد بقى على الجبل ونراجع تاني. أنا مش عاوز أدخل البلد ولا عاوز أخد أرض، أنا عاوز أراجع كلمة كلمة من اللي ربنا قاله، وإلا هناخد لعنة ما ناخدش بركة. وعشان كده مسؤولية الكنيسة إن احنا نراجع التعليم المستقيم كل شوي، لأن التعليم المستقيمة لو اتسرقت هيدخل عندنا تاني عخان وعاي، وتبقى عندنا مشكلة. عشان كده تلاحظوا حاجة في الفكر الأرثوذكسي وزيه برضو الكاثوليكي عموما، يعني لازم قبل احتفال الإفخارستية في حاجة اسمها قداس موعوظين أو قداس تعليم. ليه الكنيسة بتقول لكم تعالوا بدري في القداس؟ لأن لازم تيجوا تسمعوا، لازم تيجوا تراجعوا، لازم تيجوا تفتحوا دانكوا تاني، ربنا عاوز منك ايه وبيقولك ما تعملش ايه، عشان ده اللي يخليك تقدر تقرب من الإفخارستية. تصور واحد بيقول لا أنا جاي أتناول بس، يا حبيبي لا، ما يحقلكش، لأنك بعد شوية ممكن تبقى خان، هتستهين، هتاخد حاجة مش بتاعتك، هتكسر الشريعة، شريعة العهد الجديد، هتخاصم أخوك وتدخل تتناول بقلب جامد بعد شوية، حاسب يا ابني. فمن هنا دور الكنيسة أنها تعلم كويس قوي وبعدين تديك النعمة، تقول لك تعالى خد جسد المسيح ونفسه. نحتاج أن نراجع وصية الله. عارفين ليه كمان؟ وإحنا بنسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس الواحد بيتكسف من روح، الواحد بيتكسف من روح، لأنه الكلام ده ما عملوش، فيقضي القداس كله ثلاثة أربع ساعة اللي بعدها من أول بالحقيقة نؤمن لغاية بقى ما يتناول. يا رب أنا آسف، سامحني لأني ما عملتش ده. وهو ده الشعور اللي الكنيسة عاوزة كلنا نبقى فيه. لكن لو انت ما سمعتش الوصية او التعليم، انت هتحس انك كويس وتستاهل تتناول، وده شعور مش كويس. واضحة؟ يبقى ضروري نحضر الجزء الاولاني عشان ده اللي بينبهنا ويجهزنا للتمتع بالاسرار. كأن الكلمة تفعل فيك والذبيحة الالهية تفعل فيك فعل مكمل. كلمة ربنا تدخل قلبك تنخسك، تسويك، تجهزك، تيجي تتناول وانت نقي. طب انت لو ما اتغسلتش بكلمة ربنا، لما مؤاخذة انت هتقرب على المذبح وانت مش مستحمي، مش نظيف ازاي؟ كلمة ربنا بتغسلك الاول. وبعدين اتقال كلمة من زمان، طبعا دي حاجة مجازية رمزية، لا ترفع عليه حديدا، ودي موجودة حتى في يشوع، يقول هنرجع نعمل مذبح من الحجارة ما نحطش عليه حديد أو ما نشبكش في حديد. ومن أيام موسى النبي ربنا اللي قال له تعمل المذبح من تراب، هدي خروج 20 قدامكم، ما تستخدمش فيه أي إزميل أو أي حديدة، تعمله بس من حجر وإيه وتراب. هنا مقصود بإيه؟ أن المذبح ده ما يدخلش عليه عنصر الحديد، لأن ده جزء من مستخدمات الأوثان. فربنا عاوز يقول المسيح يتجسد ياخد طبيعتنا الترابية، لكن مش موافق على الوثنية، فيفضل المذبح في زمن موسى على الأقل مختلف عن مذبح الأوثان. مذبح الأوثان كان لازم يبقى فيه نحاس وحديد وذهب وفضة، المذبح بتاعنا المذبح القديم كان دايما حجارة بس. كمان يا أحبائي أقول حاجة مهمة، لما يشوع قعد الناس على جرذيم وعلى عباله وابتدى يراجع معاهم، ده دورنا في تربية أولادنا. مفروض الأسبوع كله نقرأ الكنيسة بتقرأ أناجيل ورسائل، وده بيحرك قلبنا وقلب أولادنا، فبنبقى عارفين الصح من الغلط، وساعتها نبقى نقترب من المذبح بخشوع وتقوى. القراءات كمان بتملى عقلك بفكر روحي سليم، فبتحميك من أفكار الدنيا. القراءات كمان بتخلي الإرادة قوية. أحكي لكم حكاية حصلت مرة في قداس. كنت بصلي زمان في بلد من البلاد كده في الصعيد، وكانت الساعة 6 الصبح ولا 5 الصبح، وبعدين شماس طلع يقرأ الإنجيل، وكنا في الكنيسة كلنا 10 تنفار مثلا، ولقيت الشماس يا عيني أتاري الإنجيل ده كان بتقري كتير عموما، بتاع الويلات اللي هو متى 23، ويل لكم أيها الكتب والفرسان. هو جه بعد ويلتين اتنين وقعد يعيط ويهنج ومش عارف يكمل الإنجيل. يا عم خلص الإنجيل عاوزين نشتغل. هو مش قادر، خد الكلام على نفسه ومش عارف يكمل الجملة، يعيط بحرقة. قال لي أنا مرائي، أنا زي كده، ما أنا مرائي، ما الحكاية 10 تنفار بقى يعني. أنا الحقيقة الموقف ده ما بنساهوش طول العمر، لأن هو الكنيسة تقصد كده، تقصد إن الكلام يخبط فينا عشان يفوقنا. ده هو ده اللي مستاهل يتناول في اللحظة دي، لأن خد الكلام على نفسه وقال ما أنا اللي كده، أنا خايف أبقى واخد ويل. يبقى التواضع ده يحمينا يا أحبائي، يقدسنا، بعد كده لما تيجي تتناول تبقى فعلا عندك خشوع ونقاوة قلب. أختم وأقول تاني، كنيستنا كنيسة قوية عمرها 2000 سنة، ماسكة في ربنا، ملتزمة بعهدها مع المسيح، العقيدة مستقيمة، سلموها لنا أجدادنا بدمهم، ماتوا مئات الآلاف ويمكن ملايين دفاعا عن كل حاجة موجودة في الكنيسة دلوقتي. فبلاش يطلع لنا ناس وشباب وجيل بسهولة عاوز يشطب حتة مش عجباه، يختصر حتة، يغير كلمة. يا أحبائي ده كل حاجة من الحاجات دي كلفت كتير قوي. فإيه في آية تقول لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك، ما تجيش تغير في اللي انت استلمته ده بالساهل لأنك مش فاهم قيمته. اعمل معروف، لما تفهم قيمته كويس تعالى نتفاهم إن كنا نغير أو ما نغيرش. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.